الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه الكريم، موافقاً لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازيننا يوم العرض على الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، كليمات، ولكن موضوعها مهم، وهو واجب للمواطن في الدفاع عن الوطن وعن ولاة الأمر. وما أحوجنا إلى هذا الموضوع؟ قد يعتقد كثير من الناس أن الأمر في هذا سهل، والله لو كان كذلك لما أدخله علماء السلف في باب العقيدة. فالمسألة تحتاج منا إلى انتباه، ولا يضحك علينا لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. فهذه باب عظيم، باب في العقيدة، فما أحوجنا إليه حتى نلاقي الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يرضى عنهم سبحانه وتعالى. حب الوطن المسلم هذا أمر ممدوح، أمر محمود، أمر ينبغي أن ننشئ عليه أولادنا منذ نعومة أظفارهم، أن يحبوا هذا الوطن المسلم، بلد الخير، بلد العقيدة الصافية. نحمد الله ونشكره، تسير من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لا تجد قبراً يعبد من دون الله. والله هذه هي النعمة العظمى، أنه ليس هنالك مظاهر للشرك، فهذا يعرفها العقلاء، يعرفها العلماء الربانيون، وهذه نعمة تحتاج منا إلى شكر كبير، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. كذلك أن تدافع عن هذا الوطن المسلم هذا أمر محمود، أمر يحبه الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا أن نتنبه لذلك وننظر إلى فعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحد يشك منا أنه الأسوة والقدوة؟ لا أحد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما ذهبت خديجة رضوان الله عليها أم المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الوحي، لما جاءه جبريل أول ما نزل عليه، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا قد تنصر من ذي قبل يعرف، فذهبت به فقال له: إنه الناموس الذي يأتي موسى عليه الصلاة والسلام. يعني عرف أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه، فقال له: ليتني أكون فيها جذعًا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ يعني هل أخرج من وطني، من بلدي، من مكة؟ استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر لشدة حبه لمكة، لأنها فيها بيت الله الحرام، لأنها وطنه التي نشأ فيها وولد فيها عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتنبه، فهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الأمر قال له، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن. ولا نقول لك حب الوطن أن تحب الحجارة أو تحب البنيان وكذا، هذا وطن مسلم. انظروا إلى هذه الجلسة الآن نحن فيها، نحمد الله ونشكره، نذكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من النعم؟ بلى والله،
والله إنه من النعم، نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا وأن يجعلنا من أهل ذكر الله تبارك وتعالى وشكره وحسن عبادته. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وذلك في حديث عائشة في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة. لماذا؟ لأنه هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، أذن له الله تبارك وتعالى بذلك وأمره أن يهاجر، فهاجر معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في الآيات وكما في الأحاديث. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فجعل الله عز وجل له حب المدينة في قلبه عليه الصلاة والسلام. فمن منا ينكر حب الوطن؟ لكن لا نقول كما تقول الناس الذين لا يفقهون في الحديث، يقولون حب الوطن من الإيمان. هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله أبدا، وحاشاه أن ننسب إليه حديثا لم يقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر من الكذب. وعليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة عظيمة، لكن نتنبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الحلبي في السيرة، قال: الاستفهام الإنكاري وهنا دليل على شدة حب الوطن وعسر مفارقته، خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه، أي مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ولله الحمد والمنة في هذا البلد، هذه نعمة من الله علينا عظيمة. لما تنظر في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعلك من المؤمنين، هذه نعمة عظيمة لا توازيها شيء، نحمد الله على نعمة الإسلام. وانظر إلى هذه الأرض، هذه المعمورة، كم فيها من الأمم وكم فيها من العبادات الباطلة، وجعلك الله تبارك وتعالى في هذه البلاد الطيبة المباركة في المملكة العربية السعودية، بلد التوحيد. والله هذه نعمة تحتاج منا إلى شكر، تحتاج منا إلى شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح، حتى نكون شاكرين لله تبارك وتعالى حقيقة، لا يكون ادعاء ولا يكون نفاق وتزلف، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك. إذا كذبت على فلان من الناس فهو مثلك بشر، لكن على الله لا تستطيع. فعلينا أن نتنبه وأن نضع هذا عقيدة نقابل بها ربنا تبارك وتعالى. وفي حديث آخر في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، بداية المدينة فقط، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضع ناقته، جعلها تسير بسرعة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضع ناقته أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها أي من حب المدينة النبوية. فما أحوجنا أن نحب وطننا هذا، لأنه وطن مسلم، نحمد الله ونشكره، ولا نحبه بمعاصي الله تبارك وتعالى، لا والله، لا يقول هذا عاقل، وإنما نحبه بما نرجو أن نجد الله عز وجل به ونقابله سبحانه وتعالى بكل طاعة وبكل قربة وبكل شيء يحبه الله تبارك وتعالى، ونبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى مهما كثر أهل الباطل. فأنت لا تطع الله عز وجل إلا بما يحبه ربنا تبارك وتعالى. فهذا الأمر نتنبه له جيدا. هذه البقعة، المملكة العربية السعودية، من فضل الله علينا جعلها الله من أفضل البقاع، وهذا ليس بأيدينا نحن، هذا اختيار من الله تبارك وتعالى، جعل هذا البلد بلدا مباركا طيبا. ونتلو في كتاب الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الآية الأخرى في البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر لآية. فهذا بلد اختاره الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نكون من أهل الوفاء له، من أهل الإخلاص، أن نكون صادقين في وفائنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وانظر، انظر في نفسك، انظر فيما تعيشه أنت، واحكم أنت بنفسك بما يسألك الله تبارك وتعالى يوم تقف بين يديه. نحمد الله ونشكره، ولاية شرعية طيبة مباركة، ولا ندعي نحن ولا هم، لا ندعي عصمة ولا كمالا. المعصومون هم أنبياء الله ورسله، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الناس فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن نكون من أهل التوبة دائما والأوبة، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى كلما وقعنا في زلل أو ذنب. ما أحوجنا أن نفهم ذلك، وأن نقيسه بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ولله الحمد والمنة في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية في خير وفي فضل من الله تبارك وتعالى، وهذا من النعم التي تستوجب الشكر. والشكر أيها الإخوة مقيد للنعم. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فما أحوجنا دائما أن نذكر الله عز وجل وأن نشكره على ما أنعم به علينا، حتى ولو قال لنا بعض الناس مجامل منافق مداهن ليقل ما يقول. هذا تتعبد به ربك سبحانه وتعالى، فلا تهتم بالبشر فما هم إلا مثلك، ولكن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ويعلم أنك صادق صادق فيما تقوله وفيما تفعله. فلا تهتم بالناس، فإن الاهتمام بالناس يكون مجالا للرياء. نسأل الله السلامة والعافية. هذه هي بلدنا، نحمد الله ونشكره، ونسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، من كانت على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فعلينا أيها المباركون أن ندافع عن وطننا المسلم، وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا لم تشكر الناس الذين أسدوا إليك نعما وفضلا بعد فضل الله تبارك وتعالى عليك، لا تشكر الله تبارك وتعالى. وفي الرواية الأخرى: أكثر الناس شكرا لله أشكرهم للناس. إذا أسدى إليك الإنسان معروفاً فكافئ، فادعو له، ادعو له حتى تظن أنك قد كافأته. ما أحوجنا إلى ذلك، ولا ننظر إلى الأعداء، والأعداء كثير لهذه البلاد، لا كثرهم الله، وكفانا الله شرهم وشر الأشرار وكيد الفجار، لا تستمع إليهم، فوحيهم من وحي الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله، نسمع هذا الحديث العظيم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، المقسط يعني العادل. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فعندما تكرم ولي الأمر العادل فإن الله عز وجل يحبه، لأن هذا الإكرام لك منه إكرام لله تبارك وتعالى، وتعظيم لله تبارك وتعالى، وتبجيل لله تبارك وتعالى. إذن المسألة ليست مسألة بسيطة، المسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر، تحتاج منا إلى فكر. وهنيئا لمن فقهه الله تبارك وتعالى في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا مما، وبالمقابل يكون الذي يحاول أن يهمز أو يلمز في ولاة الأمر أو يريد أن يتفكه بأعراضهم أو يتحدث فيهم أو يظهر مثالبهم، فهذا بعكس ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فنتنبه لهذا ونسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وحسنه الألباني. يقول عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والله هذا القول يخيف. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وإهانته إما أن تكون في الدنيا، وإما أن تكون في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلام والعافية. هذه الزمن أو هذه الدنيا مهلة بسيطة، ما فترة وتذهب، وقد ذهب غيرك من هو أشد منك قوة وأكثر جمعا وجاها وكذا، ذهبوا إلى دار أخرى، إلى دار البرزخ، ثم يعرضون بعد ذلك على الله تبارك وتعالى الذي هو الحكم العدل، يجازيهم ولا يظلم ربك أحدا. قال السيوطي رحمه الله: المراد منه من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول: المراد منه أن الله نصب السلطان لينفذ أوامره، فإذا أكرمه الإنسان أكرم من نصبه. تكرم الله تبارك وتعالى، فانظر أنت تكرم هذا السلطان في الأرض، أنت تكرم الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن يكرم الله تبارك وتعالى، فإن الله يجازي من جنس العمل، فإن الله يكرمه سبحانه وتعالى. قال: وبالعكس، وإهانته ترك أوامره بالطاعات، يعني في الطاعة. ونحن نحمد الله ونشكره، ما تؤتى إلى بيتك وتؤمر بمعصية، نحمد الله ونشكره. لكن الشر موجود منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. أحمد الله واشكره. إذا كانت هناك معصية فاجتنبها، لا تذهب معهم، لا أحد يحاسبك ولا أحد يجبرك أن تكون كذا. فعليك أن تتقي الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: وإكرامه المسارعة إلى أمره في طاعة الله، لأن طاعة ولاة الأمر مقرونة بالطاعة، لا طاعة في معصية. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. انظروا إلى هذا الجلوس في هذا البيت العامر من بيوت الله، هذه والله نعمة. لا أحد يخرجك ولا أحد يقول لك لا تتكلم. كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يضرب حتى يغمى عليه وهو على الحق. كانت أمراء ذلك الزمن في عهد هارون، في عهد العهد العباسي، كان يضرب من قبلهم ويجلد، لأنه قال: الكتاب كتاب الله عز وجل منزل غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. فثبت رحمه الله ورضي عنه، يعني ثبت وقفة يعرفها له أهل التاريخ. كان يجلد، وكان منع من أن يأتي إلى المسجد سنة وأن يحدث الناس، بل أخرج من بيته فلا يأتي إلى بيته بأمر الصلاة. نحن نكرم ولله الحمد والمنة، والله هذا من فضل الله علينا، ليبلونا أنشكر أم نكفر. جعلني الله وإياكم من الشاكرين. فأين نحن من أهل الأفهام الثاقبة، من أهل العقول، أهل الحجة؟ يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. يعلمون بأن صلاح السلطان فيه صلاح العباد والبلاد. أنا إذا دعوت لنفسي مقصورة علي، وأنت كذلك. لكن عندما تدعو للسلطان، لولي الأمر، فإن الله عز وجل إذا استجاب هذه الدعوة جعل بركة في البلاد وللعباد. فما أحوجنا أن ندعو لهم في صلواتنا، ندعو ونحن ساجدون أن يوفقهم الله وأن يبصرهم وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. ما أحوجنا إلى ذلك أن ندعو لنا ولأنفسنا ولهم كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. وأختم هذا اللقاء بسؤال سئله العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وننظر إلى إجابة العلماء الربانيين. سئل رحمه الله: ما حكم من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر؟ يعني السؤال واضح، وننظر إلى الإجابة. فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. هذا ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. لا يأتي واحد منا يعني فيقارنه في علم أو في فقه. رحمه الله رحمة الأبرار وجعل له لسان صدق في الآخرين، يقول هذا من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله وأتوه مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة. فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النص، أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ومن أفضل القربات. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. أسأل الله جل في علاه أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يجعلنا في خير وإلى خير، وأن يمن علينا بالعافية، وأن يكفينا شر هذا الوباء، وأن يرفعه عنا عاجلا غير آجل، وأن يبارك لنا في ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يجعله إماما عادلا، وأن يظله يوم القدوم عليه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وأن يرزقهما البطانة الناصحة الصادقة، وأن يجنبهما بطانة السوء، وأن يعز بهما الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازيننا يوم العرض على الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، كليمات ولكن موضوعها مهم، وهو واجب للمواطن في الدفاع عن الوطن وعن ولاة الأمر. وما أحوجنا إلى هذا الموضوع؟ قد يعتقد كثير من الناس أن الأمر في هذا سهل، والله لو كان كذلك لما أدخله علماء السلف في باب العقيدة. فالمسألة تحتاج منا إلى انتباه، ولا يضحك علينا لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. فهذه باب عظيم، باب في العقيدة، فما أحوجنا إليه حتى نلاقي الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يرضى عنهم سبحانه وتعالى. حب الوطن المسلم هذا أمر ممدوح، أمر محمود، أمر ينبغي أن ننشئ عليه أولادنا منذ نعومة أظفارهم. أن يحبوا هذا الوطن المسلم، بلد الخير، بلد العقيدة الصافية. نحمد الله ونشكره. تسير من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لا تجد قبرا يعبد من دون الله. والله هذه هي النعمة العظمى، أنه ليس هنالك مظاهر للشرك، فهذا يعرفها العقلاء، يعرفها العلماء الربانيون، وهذه نعمة تحتاج منا إلى شكر كبير، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. كذلك أن تدافع عن هذا الوطن المسلم، هذا أمر محمود، أمر يحبه الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا أن نتنبه لذلك وننظر إلى فعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحد يشك منا أنه الأسوة والقدوة؟ لا أحد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما ذهبت خديجة رضوان الله عليها أم المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الوحي، لما جاءه جبريل أول ما نزل عليه، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا قد تنصر من ذي قبل يعرف، فذهبت به فقال له: إنه الناموس الذي يأتي موسى عليه الصلاة والسلام. يعني عرف أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه، فقال له: ليتني أكون فيها جدعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ يعني هل أخرج من وطني، من بلدي، من مكة؟ استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر لشدة حبه لمكة، لأنها فيها بيت الله الحرام، لأنها وطنه التي نشأ فيها وولد فيها عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نتنبه، فهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الأمر قال له، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن. ولا نقول لك حب الوطن أن تحب الحجارة أو تحب البنيان وكذا، هذا وطن مسلم. انظروا إلى هذه الجلسة الآن نحن فيها، نحمد الله ونشكره، نذكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من النعم؟ بلى والله، والله إنه من النعم، نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا وأن يجعلنا من أهل ذكر الله تبارك وتعالى وشكره وحسن عبادته. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وذلك في حديث عائشة في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة. لماذا؟ لأنه هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، أذن له الله تبارك وتعالى بذلك وأمره أن يهاجر، فهاجر معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في الآيات وكما في الأحاديث. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فجعل الله عز وجل له حب المدينة في قلبه عليه الصلاة والسلام. فمن منا ينكر حب الوطن؟ لكن لا نقول كما تقول الناس الذين لا يفقهون في الحديث يقولون حب الوطن من الإيمان، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله أبدا، وحاشاه أن ننسب إليه حديثا لم يقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر من الكذب. وعليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة عظيمة، لكن نتنبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الحلبي في السيرة، قال: الاستفهام الإنكاري وهنا دليل على شدة حب الوطن وعسر مفارقته، خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه، أي مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ولله الحمد والمنة في هذا البلد، هذه نعمة من الله علينا عظيمة. لما تنظر في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعلك من المؤمنين، هذه نعمة عظيمة لا توازيها شيء، نحمد الله على نعمة الإسلام. وانظر إلى هذه الأرض، هذه المعمورة كم فيها من الأمم وكم فيها من العبادات الباطلة، وجعلك الله تبارك وتعالى في هذه البلاد الطيبة المباركة في المملكة العربية السعودية بلد التوحيد. والله هذه نعمة تحتاج منا إلى شكر، تحتاج منا إلى شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح، حتى نكون شاكرين لله تبارك وتعالى حقيقة، لا يكون ادعاء ولا يكون نفاق وتزلف، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك. إذا كذبت على فلان من الناس فهو مثلك بشر، لكن على الله لا تستطيع. فعلينا أن نتنبه وأن نضع هذا عقيدة نقابل بها ربنا تبارك وتعالى. وفي حديث آخر في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، بداية المدينة فقط، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضع ناقته جعلها تسير بسرعة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضع ناقته أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها أي من حب المدينة النبوية. فما أحوجنا أن نحب وطننا هذا، لأنه وطن مسلم نحمد الله ونشكره، ولا نحبه بمعاصي الله تبارك وتعالى، لا والله، لا يقول هذا عاقل، وإنما نحبه بما نرجو أن نجد الله عز وجل به ونقابله سبحانه وتعالى بكل طاعة وبكل قربة وبكل شيء يحبه الله تبارك وتعالى، ونبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى مهما كثر أهل الباطل. فأنت لا تطع الله عز وجل إلا بما يحبه ربنا تبارك وتعالى. فهذا الأمر نتنبه له جيدا. هذه البقعة المملكة العربية السعودية من فضل الله علينا جعلها الله من أفضل البقاع، وهذا ليس بأيدينا نحن، هذا اختيار من الله تبارك وتعالى، جعل هذا البلد بلدا مباركا طيبا. ونتلو في كتاب الله تبارك وتعالى، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الآية الأخرى في البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر الآية. فهذا بلد اختاره الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نكون من أهل الوفاء له، من أهل الإخلاص، أن نكون صادقين في وفائنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وانظر، انظر في نفسك، انظر فيما تعيشه أنت، واحكم أنت بنفسك بما يسألك الله تبارك وتعالى يوم تقف بين يديه. نحمد الله ونشكره، ولاية شرعية طيبة مباركة، ولا ندعي نحن ولا هم، لا ندعي عصمة ولا كمالا، المعصومون هم أنبياء الله ورسله، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الناس فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن نكون من أهل التوبة دائما والأوبة، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى كلما وقعنا في زلل أو ذنب. ما أحوجنا أن نفهم ذلك وأن نقيسه بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ولله الحمد والمنة في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية في خير وفي فضل من الله تبارك وتعالى، وهذا من النعم التي تستوجب الشكر. والشكر أيها الإخوة مقيد للنعم. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فما أحوجنا دائما أن نذكر الله عز وجل وأن نشكره على ما أنعم به علينا، حتى ولو قال لنا بعض الناس مجامل منافق مداهن ليقل ما يقول، هذا تتعبد به ربك سبحانه وتعالى، فلا تهتم بالبشر فما هم إلا مثلك، ولكن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ويعلم أنك صادق، صادق فيما تقوله وفيما تفعله، فلا تهتم بالناس، فإن الاهتمام بالناس يكون مجالاً للرياء، نسأل الله السلامة والعافية. هذه هي بلدنا، نحمد الله ونشكره ونسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة من كانت على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فعلينا أيها المباركون أن ندافع عن وطننا المسلم وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا لم تشكر الناس الذين أسدوا إليك نعما وفضلا بعد فضل الله تبارك وتعالى عليك لا تشكر الله تبارك وتعالى. وفي الرواية الأخرى: أكثر الناس شكرا لله أشكرهم للناس. إذا أسدى إليك الإنسان معروفاً فكافئ، فادعُ له، ادعُ له حتى تظن أنك قد كافأته. ما أحوجنا إلى ذلك. ولا ننظر إلى الأعداء، والأعداء كثير لهذه البلاد، لا كثرهم الله وكفانا الله شرهم وشر الأشرار وكيد الفجار. لا تستمع إليهم، فوحيهم من وحي الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله، نسمع هذا الحديث العظيم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، المقسط يعني العادل. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فعندما تكرم ولي الأمر العادل فإن الله عز وجل يحبه، لأن هذا الإكرام لك منه إكرام لله تبارك وتعالى، وتعظيم لله تبارك وتعالى، وتبجيل لله تبارك وتعالى. إذن المسألة ليست مسألة بسيطة، المسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر، تحتاج منا إلى فكر. وهنيئاً لمن فقهه الله تبارك وتعالى في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فهذا مما، وبالمقابل يكون الذي يحاول أن يهمز أو يلمز في ولاة الأمر أو يريد أن يتفكه بأعراضهم أو يتحدث فيهم أو يظهر مثالبهم، فهذا بعكس ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فنتنبه لهذا ونسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وحسنه الألباني. يقول عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والله هذا القول يخيف، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وإهانته إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلام والعافية. هذه الزمن أو هذه الدنيا مهلة بسيطة، ما فترة وتذهب، وقد ذهب غيرك من هو أشد منك قوة وأكثر جمعا وجاها وكذا، ذهبوا إلى دار أخرى، إلى دار البرزخ، ثم يعرضون بعد ذلك على الله تبارك وتعالى الذي هو الحكم العدل، يجازيهم ولا يظلم ربك أحدا. قال السيوطي رحمه الله: المراد منه من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول: المراد منه أن الله نصب السلطان لينفذ أوامره، فإذا أكرمه الإنسان أكرم من نصبه. تكرم الله تبارك وتعالى، فانظر أنت تكرم هذا السلطان في الأرض، أنت تكرم الله تبارك وتعالى. وهنيئاً لمن يكرم الله تبارك وتعالى، فإن الله يجازي من جنس العمل، فإن الله يكرمه سبحانه وتعالى. قال: وبالعكس، وإهانته ترك أوامره بالطاعات، يعني في الطاعة. ونحن نحمد الله ونشكره، ما تؤتى إلى بيتك وتؤمر بمعصية، نحمد الله ونشكره، لكن الشر موجود منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. أحمد الله واشكر. إذا كانت هناك معصية فاجتنبها، لا تذهب معهم، لا أحد يحاسبك ولا أحد يجبرك أن تكون كذا. فعليك أن تتقي الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: وإكرامه المسارعة إلى أمره في طاعة الله، لأن طاعة ولاة الأمر مقرونة بالطاعة، لا طاعة في معصية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. انظروا إلى هذا الجلوس في هذا البيت العامر من بيوت الله، هذه والله نعمة، لا أحد يخرجك ولا أحد يقول لك لا تتكلم. كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يضرب حتى يغمى عليه، وهو على الحق. كانت أمراء ذلك الزمن في عهد هارون، في عهد العهد العباسي، كان يضرب من قبلهم ويجلد، لأنه قال الكتاب كتاب الله عز وجل منزل غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. فثبت رحمه الله ورضي عنه، يعني ثبت وقفة يعرفها له أهل التاريخ، كان يجلد، وكان منع من أن يأتي إلى المسجد سنة وأن يحدث الناس، بل أخرج من بيته فلا يأتي إلى بيته بأمر الصلاة. نحن نكرم ولله الحمد والمنة، والله هذا من فضل الله علينا، ليبلونا أنشكر أم نكفر. جعلني الله وإياكم من الشاكرين. فأين نحن من أهل الأفهام الثاقبة، من أهل العقول، أهل الحجة؟ يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. يعلمون بأن صلاح السلطان فيه صلاح العباد والبلاد. أنا إذا دعوت لنفسي مقصورة عليها، وأنت كذلك، لكن عندما تدعو للسلطان لولي الأمر، فإن الله عز وجل إذا استجاب هذه الدعوة جعل بركة في البلاد وللعباد، فما أحوجنا أن ندعو لهم في صلواتنا، ندعو ونحن ساجدون أن يوفقهم الله، وأن يبصرهم، وأن يريهم الحق حقا، ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا، ويرزقهم اجتنابه. ما أحوجنا إلى ذلك، أن ندعو لنا ولأنفسنا ولهم كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. وأختم هذا اللقاء بسؤال سئله العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وننظر إلى إجابة العلماء الربانيين. سئل رحمه الله: ما حكم من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر؟ يعني السؤال واضح، وننظر إلى الإجابة. فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. هذا ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. لا يأتي واحد منا يعني فيقارنه في علم أو في فقه، رحمه الله رحمة الأبرار وجعل له لسان صدق في الآخرين، يقول هذا من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله وأتوه مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة. فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النص، أن يوفق للحق، وأن يعان عليه، وأن يصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ومن أفضل القربات. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. أسأل الله جل في علاه أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يجعلنا في خير وإلى خير، وأن يمن علينا بالعافية، وأن يكفينا شر هذا الوباء، وأن يرفعه عنا عاجلا غير آجل، وأن يبارك لنا في ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يجعله إماماً عادلاً، وأن يظله يوم القدوم عليه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وأن يرزقهما البطانة الناصحة الصادقة، وأن يجنبهما بطانة السوء، وأن يعز بهما الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.